بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام فيما روي عنه: فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. لا نزال في الحديث عن دلالات التقوى وعن آثارها، وقد تكلمنا في الحديث السابق نهار أمس عن الأثر الأخروي للتقوى، ثم شرعنا في الحديث عن الآثار الدنيوية، تكلمنا عن الأثر المعنوي والنفسي للتقوى، حيث إن التقوى تساهم في منح الإنسان حالة من الأمن والاستقرار النفسي، وهو أحوج ما يكون إلى ذلك، ولا سيما في هذه الأزمنة المضطربة التي تجتاح نفوسنا بأزماتها وتورثنا قلقا وهما وغما. فما أحوجنا إلى الله، إلى تقوى الله، لنستمد منه شيئا من اليقين، لنشعره ببرد اليقين والاطمئنان. ثم تحدثنا عن أثر آخر للتقوى، وهي أن التقوى تسهم في إنشاء أو تسهم في تبصير الإنسان، في إيصال الإنسان إلى حالة من البصيرة. وقد ذكرنا قول الحق جل وعلا الذي يتحدث فيه عن أن التقوى تمنح الإنسان الفرقان، تمنحنا الفرقان، وقلنا أن الفرقان هو هذا الهدى، هذه البصيرة التي تجعلنا نفرق بين الحق وبين الباطل. واليوم سوف أستكمل وإياكم آثار التقوى على النفس وعلى المجتمع. من هذه الآثار ما أشار إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كلمته هذه: فإن تقوى الله مفتاح سداد، تسدد الإنسان بطبيعة الحال في هذه الدنيا، وتسدده لما فيه مصلحته في الأخرى. وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة. وعتق من كل ملكة، ما الذي يستملكنا؟ ما الذي يسترقنا ويستعبدنا؟ أكثر ما يسترق الإنسان الشهوات والأنا وحب الدنيا والهوى، هذه أكثر ما تستعبد الإنسان، وأكثر ما يصرع العباد تحت سطوتي وسيوفي هذه الشهوات. كم من شهوة دنيئة أذلت الإنسان، أذلته. كم من هوى أذل هذا الإنسان وفضحه أمام عباد الله، فجعله عبدا للشهوة وعبدا للدنيا. وقد قالها أبو الأحرار أبو عبد الله الحسين: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحطونه ما درت معايشهم. فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. إذن هذا هو الذي يسترقنا. كيف نحرر أنفسنا من هذه الرقية، رقية الشهوات؟ نحرر أنفسنا باللجوء إلى الله، بتقوى الله. تقوى الله تنقذنا من رقية الشهوات، وذلك لأن تقوى الله تساهم في بناء الشخصية القوية، الشخصية التي تخاف الله في كل ما تقدم عليه. تقوى الله لا تجتمع إطلاقا مع أن نكون عبيدا للشهوة، أذلاء. ولهذا يأتي الصوم هنا ليقوم بدور كبير في مساعدة الإنسان على التخلص من نير الشهوات، لأن الصوم يكسر الشهوة. الصائم يسيطر على شهواته، شهوة البطن والفرج وما إلى ذلك. هذه دورة عظيمة في الإرادة، في التدريب على مواجهة النفس الأمارة بالسوء. ومن تغلب على نفسه سهل عليه التغلب على الآخرين، لأنه كما قال الحديث الشريف: أعدى عدويك نفسك التي بين جنبيك. لهذا لم يكن عبثا أن يقول النبي لتلك الجماعة التي جاءت من الجهاد: مرحى بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قالوا: يا رسول الله، شو هذا الجهاد الأكبر؟ في أكثر من الحرب؟ قال: نعم، جهاد النفس، وهذا جهاد مستمر ويبقى إلى آخر نفس في هذه الحياة. الجهاد الأصغر ممكن يستمر شهر، شهرين، سنة، سنتين، لكن قد يرتاح الإنسان، تأتي هدنة، استراحة، صلح. أما الجهاد النفس فهو في كل آن وفي كل لحظة، ولا بد أن تبقى في حالة جهاد إلى آخر العمر. لماذا؟ لأن عدوك هنا دائما مستنفر، دائما هو في حالة يقظة. عدوك ما هو؟ الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، كلها هذه، الهوى، هذه من أعدائنا. لهذا الإمام سلام الله عليه يحدثنا عن هذا المعنى، أن التقوى تحرر الإنسان من ربقة العبودية، من ربقة العبودية. وكما قلت، فإن الصوم يسهم في تحرير الإنسان من أسر الشهوات. بالأمس جاءني شاب وقال أنه كان تناقش ويتحاور ويتجادل مع صديقه، صديقه مفطر غير صائم. هذا الشاب قال له: لماذا؟ قال: لأن الصوم هدفه أنه يعلم الإنسان الإحساس بالآخرين، يشعر بالآخرين، وأنا بشعر بالآخرين، فلشو الصوم؟ شوفوا هاي السذاجة في التعامل مع هذه المفهوم العظيم. بس هي إشكالية كمان لازم نجاوب عليها، لأن الكثيرين يطرحون أمثال هذه الشبهة بالنسبة للكثير من العبادات، بقول لك الصلاة أيضا لأجل كذا وكذا، فنحن شوف شوف في داعي للصلاة، نحن وصلنا إلى غاية التكليف الشرعي مثلا. هون دعوني أبين هذه القضية من خلال بيان نقطة مهمة. العلماء والفقهاء يقولون إن هناك ما يسمى علة الحكم، حكم الشرعي، وهناك ما يسمى بحكمة الحكم. العلة والحكمة، هذا مصطلح لا بأس يعني لن نتوسع فيه هنا إلا بمقدار أن نبين هذه الفكرة. العلة يقولون هي التي سبب الأساس والوحيد الذي دفع لإنشاء هذا الحكم الشرعي من قبل المشرع، سميها علة. ذلك يقولون يدور الحكم معها مع العلة وجودا وعدما، إن وجدت العلة وجد الحكم، إن انتفت العلة انتفى الحكم. أقول لك مثلا أكرم أو تصدق على فلان لأنه فقير، طيب إذا بعد فترة هاي لأنه فقير يعني ما هي علة الصدقة؟ الفقر، أنه فقير. إذا بعد فقرة أصبح، إذا بعد فترة من الزمن اشتغل وتاجر وعمل أصبح غنيا، فيك تضل تتصدق عليه؟ طبيعي لا، ينتفي الحكم وهو التصدق لانتفاء علته، لأن علة الصدقة هي الفقر، فبانتفاء الفقر يرتفع الحكم، هذا بنسميه علة. وفي منا عنا بالأحكام الشرعية نماذج من هذا القبيل، يقولون أن الحكم يدور مدارها، وإذا ارتفعت العلة يرتفع الحكم، وأحيانا هي تعمم الحكم. مثلا في عنا رواية تقول لا بأس بالنظر إلى نساء شعور، نساء أهل البوادي والكفار، لأنهن لا ينتهين إذا نهين. سامعين هذا المصطلح بكلمات الفقهاء، بعض الفقهاء كالسيد الخوئي وغيره، كان نساء البوادي في زمن الأئمة كانوا يكشفوا عن شعورهم، تبين شيء من جسدهم، فسئل الأئمة بجوز النظر إلهم؟ هؤلاء نساء بادية وإذا تحدثنا معهم ما بيردوا علينا، فقال الإمام يجوز لأنهن لا ينتهين إذا نهين. فهذا يعني إذا كنا ينتهين إذا نهين ما بيصح النظر مثلا. أو قالوا أيضا هذا يعمم، هذا الحكم عام، هذه العلة تعمم وتخصص، فهي تخصص الحكم في حالة وجودها وتعممه أيضا، تعمم الحكم لكل حالات وجودها وتنفيه عن حالات ارتفاعها. لهذا اليوم بيطبق الفقهاء هذه القاعدة لكل امرأة، كل امرأة لا تنتهي إذا نهيت يجوز النظر إليها، طبعا لا شرط أن لا يكون نظر شهوة وريبة، ما أكثر النساء اللاتي لا ينتهين إذا نهيت. هاي بسميها علة الحكم، الحكم يدور مدار علته. لكن في شيء آخر بيسموه حكمة الحكم، حكمة، الحكمة يعني مش هي الأساس الذي جعل الحكم لأجله، هي وجه من وجوه جعل الحكم، فإذا انتفت لا ينتفي الحكم، وإذا تغيرت لا يتغير الحكم، لأنها حكمة، والحكم قد تتعدد. الآن بموضوع الصوم، الشعور، الصوم ليشعر بمس الجوع، ليشعر بالجوع والفقراء، هاي حكمة مش علة حتى نقول إذا أنا شعرت بجوع الفقراء بالتالي يسقط عني الصوم، هذه حكمة. وما أكثر الحكم للصوم، لذلك الحكمة تتعدد بينما العلة واحدة. ولهذا الآن في حديثي اليوم ذكرت حكمة أخرى للصوم أنه يكسر الشهوات، يسهم في بناء الإرادة، هذه أيضا لعلكم تتقون، قرأنا الآية سابقا، يسهم في يعني إيصال الإنسان إلى حالة التقوى. وما أكثر الحكم والفوائد الاجتماعية والمعنوية للصوم. الصوم فوائده لا تعد ولا تحصى. مش معنى ذلك أنه إذا في شخص مثلا كان يشعر بالفقراء بالتالي يقول أنا ما عادش واجب علي الصوم، ما في فوائد أخرى وكثيرة وجلة ولم تحصل عليها بغير الصيام. هذا أمر إذن لابد أن نلتفت إليه. اليوم الصوم، شوفوا الآن الإحصاءات في العالم العربي والإسلامي، ارتفاع المستوى العمل الخير، هذا الإحساس بالآخرين في شهر رمضان عند المسلمين يرتفع إلى أقصاه، الإحساس بالآخرين يندفعون إلى عمل الخير. ارتكاب الجريمة أيضا أقول والإحصاءات تتحدث، ينخفض ارتكاب الجريمة في العالم العربي والإسلامي في شهر الصيام إلى أدنى مستوياته. هذا شهر عظيم، عظيم البركات، عظيم الفوائد. ولذلك لا ينحصر الأمر بفائدة بعينها حتى تقول لي أنا وصلت إلى هذه الغاية، مش غاية وحيدة وهي الإحساس بالآخرين حتى تقول لي أنا، لا، فوائده لا تعد ولا تحصى. إذن يعني أنهي الحديث حول هذه النقطة، وهي أن التقوى هي عتق من كل ملكة، بمعنى أنها تحرر الإنسان مما يتملكه من سطوات الشهوات أو غيرها، هذه أيضا من الآثار. من الآثار المهمة أيضا للتقوى أنها تسهم في بناء النفس العزيزة الأبية، وبالتالي في بناء المجتمع العزيز والقوي. إن التزام خط التقوى يسهم في بناء النفس العزيزة، لأن الإنسان الذي يتقي الله والذي ينحني بين يدي الله ركوعا وسجودا والذي يعفر جبينه لله لا يرضى لهذا الجبين أن يذل أمام أحد غير الله جل وعلا. هذا التقوى تساهم في بناء النفس العزيزة. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: اعلموا عباد الله أن التقوى دار حصن عزيز. دار حصن عزيز، تقوى تعز أهلها وأصحابها بخلاف الفجور، والفجور دار حصن ذليل لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه. من لجأ إلى حصن الفجور هذا لن يمتنع عن شيء، هذا أصبح ذليلا وعبدا للشهوة كما ذكرنا. وعلى هذا الأساس فعلينا أن نعي جيدا هذه فائدة وهذا الأثر من آثار الصوم، أنه لابد أن يسهم في بناء الشخصية العزيزة. المؤمنون الصائمون الأتقياء أعزاء، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، بالتدريج تأتي العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن هنا نجد أن الإسلام في الحقيقة أولى هذا الأمر أهمية خاصة، مسألة العزة. كثير من تعاليم والإرشادات النبوية تؤكد على هذه القضية بشكل كثير. في عنا بالأحاديث عن النبي والأمة من أهل البيت شيء ملفت: لا تفعلوا كذا، لأنه فيه تشبه باليهود مثلا، غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، حفوا الشوارب وأطلقوا اللحى ولا تشبهوا بالمجوس، لا تلبسوا السواد مثلا لأنه لباس فرعون، لا تأكلوا مآكل أعدائي ولا تشربوا مشارب أعدائي ولا تلبسوا، حديث شريف. لا تزال، عن أمير المؤمنين عليه السلام، لا تزال هذه الأمة بخير، اسمعوا لهذا الحديث جيدا، لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة العجم، فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل. إذا فعلوا ذلك، لبسوا ألبسة العجم وطعموا أطعمتهم وقلدوهم وحاكوهم. هذا الحديث عم يشير إلى مسألة تتصل بأن الشخصية المستقلة للإنسان المسلم، يعني الموضوع مش موضوع لباس، والإسلام ما بيمنع أن الإنسان المسلم يقتبس أشياء من الآخرين، وأحيانا حتى لو كان ثمة لباس صنعه الآخرون وهو نافع وجيد ما في مشكلة، لكن المشكلة أنه الإنسان يكون تبع للآخرين، يشعر بالدونية أمام الآخرين. شوفوا الحديث عم يحكي عن الأمة، يقول الأمة إذا وصلت إلى مرحلة لا تلبس مما تنسج، يلبسون ألبسة الآخرين، ولا تأكل مما تزرع، ضربهم الله بالذل. ضربهم الله بالذل مش كعقوبة هيك الله بنزلها عليهم، هذا مسار، هذا نتيجة طبيعية للذل الذي أصابهم، لأنهم لم يعودوا أمة منتجة، أمة تصنع وتنتج، لم يعودوا أمة ذات هوية مستقلة، لذلك سوف يضربهم الذل، سوف يصبحون أذلاء كما هو حال هذه الأمة اليوم. ألا ترون اليوم حالنا؟ أذلاء أمام الآخرين، إلا من رحم ربك، إلا القلة القليلة والباقية التي لا تزال تحمل العزة والمنعة وتقول لا، لكن عامة الأمة تشعر أنها يعني تعيش عقدة الحقارة، حقارة النفس وعقدة الدونية وعقدة الخواجة كما كانت تسمى أمام الآخرين. الإنسان المسلم المتقي لابد أن تعلمه التقوى هذه العزة وهذه الاستقلالية، هذه الاستقلالية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريص جدا على هذه القضية، أن لا يسمح أن يعني يربي المسلمين، خليني أقول أن يربي المسلمين على هذه الشخصية المستقلة. حتى لما كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي إلى بيت المقدس وهي القبلة الأولى للمسلمين، وكان اليهود يعني يؤذون المسلمين بقولهم إنكم تبع لقبلتنا، وكان النبي يتطلع نحو السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء. ليش يتطلع؟ ينتظر هل هالمعضلة من خلال الوحي، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وأينما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. كانوا العرب في بداية الجاهلية وفي بداية الإسلام بيشعروا أن الشخصية اليهودية هي شخصية مميزة لأنها صاحبة كتاب وهم أميون، ولذلك كانوا يعني يخضعون لهم ينقادون لهم مثلهم الأعلى. أراد الإسلام في جملة من التعاليم مثل هذه الروايات اللي نقلتها لكم، ولا تشبهوا باليهود ولا تشبهوا بالمجوس، أراد هذا المعنى، أن يبني الشخصية، أن يبني الهوية المستقلة في الأمة، أن تكون الأمة صاحبة إرادة وكرامة وعزة. من ينتمي إلى هذا الدين لا يشعر بالمهانة والذل، الدين يعلمه أن يكون صاحب شخصية قوية لا شخصية متكبرة ومتعجرفة، شتان بين الأمرين. يريدك الإسلام أن تكون عزيزا وليس طاغوتا ومتعجرفا ومتكبرا على الآخرين. التكبر هو خلق الفراعنة، لكن العزة هي للمؤمنين الذين اكتسبوا هذه العزة من رسولهم صلى الله عليه وآله، ورسولهم اكتسبها من الله جل وعلا، لأن من صفاته العزيز وله العزة. هذا ما أرادت يعني هذه الكلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه أن توصلنا إليه، إن التقوى دار حصن عزيز. المتقي لا يمكن أن يكون ذليلا، لابد أن يكون إنسانا عزيزا قويا. لذلك نحن اليوم في هذا البلد شو مشكلتنا الآن في كل ما تسمعونه من ضجيج وعجيج؟ لا تشعر بروح وطنية مستقلة، هذا يشعر بالدونية أمام الغرب وذاك أمام الشرق، ما في شخصية وطنية مستقلة. إنما يبنى هذا الوطن عندما يشعر أبناؤه بالانتماء إليه ويشعرون بالكرامة الوطنية. كل يوم تنتهك الكرامة الوطنية من سفراء الدول الكبرى وغيرهم، كل يوم تنتهك كرامة اللبناني وعزته، ومع ذلك لا تجد من يثور ومن يتحرك. الصوم يعلمنا أن نكون أقوياء، أن نكون أعزاء، أن نقول لا لكل هؤلاء الذين يريدون أن يذلونا وأن يسحقوا إرادتنا. هذه من آثار الصوم. وللصوم أيضا آثار أخرى نأتي إليها في حديث لاحق بعون الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.